الطريق إلى الله way to allah.com يقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة، فإننا بإذن الله عز وجل في هذه الفترة المقبلة بإذن الله سبحانه، وحتى ينتهي إخواننا الطلاب من الامتحانات، قلت نستغل هذه الفترة في مادة كلنا في أمس الحاجة إليها حقيقة. ليس الإنسان اللي عايز يتعلم فقط، ولكن كل إنسان، كل مسلم يحتاج إلى هذا الأمر. ثم بإذن الله بعد الامتحانات سنعود إلى دروس العقيدة ودروس الفقه بإذن الله عز وجل. وهذه المادة التي أردت أن أجلس معكم فيها هي كانت من المفترض، أو دائما عادة علماء السلف أنهم بيجعلوها قبل تعلم العلم، ألا وهو الأدب، الأدب قبل العلم. كانت أم الإمام مالك هو لسه طفل صغير جدا جدا، تلبسه وتقول له اذهب إلى ربيعة، ربيعة ده إمام شيخ الإمام مالك، اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. إذن تعلم الأدب قبل العلم ده أمر أساسي. فإحنا إن شاء الله يعني بعيد عن المقدمات وبعيد عن هذه الأشياء، سنتحدث إن شاء الله عن الأدب من خلال كتاب الشيخ بكر أبو زيد اللي هو كتاب حلية طالب العلم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتمه بكرمه سبحانه وتعالى. وحلية طالب العلم، الحاجة اللي تزين طالب العلم، إيه اللي يزين طالب العلم؟ الأدب أهم حاجة، والأداب كثيرة. الشيخ بدأ أول أدب متعلق بشيء قلبي، أدب في قلبك، تربي قلبك على معنى مهم جدا جدا. فبيقول آداب الطالب في نفسه دي أول حاجة، ورقم واحد منها العلم عبادة. انت حضرتك تتصور كده، انت وانت جاي كده ما تتخيلش ان مجرد جاي تحصل مسائل او كلام من ده، لا، ده انت هذه اللحظات اللي بتجلسها في اي مجلس علم انت في قمة عبوديتك لله عز وجل. يقول الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله: أصل الأصول، والشيخ بكر أبو زيد من طلاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ومن تلامذته، أصل الأصول في هذه الحلية اللي هو إيه؟ إنك تعتبر إن العلم عبادة، بل ولكل أمر مطلوب، ولكل أمر مطلوب، علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب. وبعض الناس زاد هذه الكلمة وقال: وقربة الباطن. فالعلم أعظم ما يمكن أن يعبد به الله عز وجل، أعظم ما يمكن أن يعبد به الله سبحانه وتعالى. لذا قبل أن أو بين يدي هذه الكلمة الجميلة أو الحلية الأولى، أقول لحضراتكم أول نقطتين مهمين جدا. أول حاجة: طلب العلم فريضة، دي أول نقطة. رقم اثنين: فضائل العلم وأهل العلم، لهم فضل عظيم جدا جدا. فلما جاء أقول لحضرتك طلب العلم فريضة، ده مش كلام إنسان عادي، ولا ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من أصحاب النبي، يعني منهم مثلا أنس بن مالك وعبد الله بن مسعود وأبو سعيد الخدري والحسين بن علي وعبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب وجابر الأنصاري، يعني مجموعة من أصحاب النبي رأوا الكلام ده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. تصور فرض، وانت عند حضرتك قول الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. بالنسبة لهذا الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، فيه زيادات على هذا، على كل مسلم، معلش، طلب العلم فريضة على كل مسلم، فيه زيادات لا تصح على هذا الحديث. من بين هذه الزيادات بعد الكلمة دي: وطالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. الزيادة دي مش صحيحة في الحديث ده، إنما هي لوحدها كده في حديث تاني صحيحة، إنها ملتصقة بالحديث ده، لا، زيادة غير صحيحة. زيادة ومسلمة أيضا غير صحيحة. طلب العلم فريضة على كل مسلم، بعض الناس بيزود في روايات زيادة ومسلمة، هذه الزيادة غير صحيحة. طب غير صحيحة يعني الأخت المسلمة ما ينفعش تطلب العلم، أو طلب العلم مش فريضة عليها؟ لا، هو بيذكر المسلم وبيراد به المسلم والمسلمة، يعني كل جنس من هو مسلم. خدت بالك؟ زي برضو بعض الحاجات بيخاطب بها جنس ويراد بها كل الأجناس أو الجنسين. يعني مثلا لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله النمص والمتنمص، النمص والمتنمص، يعني دي لو أن الرجل كان هو النامص، أو أن لو أن الرجل هو المتنمص، واخد بالك، ما يبقاش حرام؟ لا طبعا حرام، حرام من باب أولى. أن حتى ده بيقول لك كمان المرأة اللي هي مظنة التزين حرام عليها، ما بالك أنت، واخد بالك؟ فمش شرط ان يكون الخطاب موجه لجنس يبقى ان ده الجنس بس المطلوب منه الحاجه دي، لا، غالبا بيكون الاثنين مطلوب منهم هذا الامر. فهذه من هذا الامر، يعني فنحن لسنا في حاجه الى هذه الزياده، زياده ضعيفه صحيح، لكن المعنى صحيح. وايضا اطلبوا العلم ولو بالصين، طلبوا العلم فريضه على كل مسلم. كلمة طلب اطلبوا العلم ولو في الصين دي زيادة أيضا ضعيفة. برضو طلب العلم فريضة على كل مسلم، والله يحب إغاثة اللهفان، دي زيادة أيضا ضعيفة على هذا الحديث، وغير هذه الزيادات على هذا الحديث. فهذا الحديث بعض أهل العلم قال بأنه ضعيف، لكن الحديث حسن، طلب العلم فريضة على كل مسلم. والحديث ده في كتاب جامع بين العلم وفضله لابن عبد البر، وحسنه الشيخ أبو الأشبال الزهيري في تحقيقه وتخريجه لهذا الكتاب. واضح يا جماعة؟ فأنا بقول لحضرتك طلب العلم ده فرض عليك، وانت لو جيت تبص إن ربنا سبحانه وتعالى قرن بين طلب العلم وبين الجهاد في سبيل الله، يعني كما يقول سفيان بن عيينة، يقول: طلب العلم والجهاد فريضة على جماعتهم جماعة المسلمين يعني، ويجزئ فيه بعضهم عن بعض، وقرأ هذه الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يبقى قرن بالجهاد في سبيل الله، لكن انتم صحيح خرجوا جهادوا في سبيل الله، لكن فيه فرقة تتخلف، سيب الجهاد وتايه وتجلس لطلب العلم الشرعي يتفقهوا في الدين، تاخد بالك، فجعلها قسيم الجهاد. وبعض أهل العلم قال لا، بل هي قد تكون أفضل من الجهاد. واضح يا جماعة؟ لكن دلوقتي احنا بنقول طلب العلم فريضة، لكن هذه الفريضة ليس على إطلاقها، فهناك فرض عين على كل مسلم ومسلمة لازم يتعلموه، وهناك فرض كفائي. فرض كفائي يعني لازم يكون ناس في المسلمين عارفينه، لابد أن يعلمه بعض المسلمين، خدت بال حضرتك، اللي هو الفرض الكفائي. إذا علموه البعض سقط عن الكل، سقط عن الآخر. طب افرض الناس كلها ما قامتش بالفرض ده، فرض الكفائي ده، يبقى الأمة كلها تأثم. طيب هل الأمة كلها تأثم ولا اللي عندهم قدرة يطلبوا هذا العلم؟ الواضح من العمومات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر هذه العمومات، إن من عنده القدرة على هذا الأمر، فروض الكفايات عموما اللي عنده القدرة. يعني على سبيل المثال أديلك مثل يكون أوضح من كده، مثلا إحنا بنقول صلاة الجنازة وتغسيل الميت وتكفينه وكده، دي فرض من فروض الكفايات، واضح؟ طيب افرض أهل بلد مات فيهم واحد وما غسلهوش ولا كفنوه ولا دفنوه، من الذي يأثم؟ ما تجيبش مثلا هو واحد يكون مثلا في المنصورة وتيجي تقول واحد المسلمين اللي في أمريكا آثمون عصوه، لا، اللي عنده القدرة يقوم بهذا العمل. يبقى فروض الكفايات يأثم، تأثم الأمة جميعا، أو يأثم من لديه القدرة أن يقوم بهذا العمل، وقصر جماعة المسلمون، جماعة المسلمين. خلاص يا جماعة؟ طيب ايه بقى اللي مفروض على كل الناس ان هم يتعلموه؟ والله انت مفروض عليك تتعلم حاجات كتير جدا جدا، حاجات كثيرة جدا، يعني الموضوع مش بسيط. ذكر ابن عبد البر في جامع بين العلم وفضله، وابن عبد البر ده إمام من الأئمة الكبار، يعني في حول العلماء، ابن عبد البر رحمه الله تعالى، قال كلام كتير جدا جدا، أنا هقرأ لك بعضه، وانت بقى لو عايز ترجع للكتاب بالحقيقة كلام رائع وماتع إن أردت أن ترجع إليه. يقول: قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصة نفسه، خدت بالك؟ ده إجماع. ومنه ما هو فرض على الكفاية، إذا قام به سقط فرضه عن أهل ذلك الموضع. شايف الكلام الفصل الجميل، تاخد بالك؟ واختلفوا في تلخيص ذلك. في بقى في مسألة فروض الكفاية والأعيان وكلام ده في اختلاف، لكنه يقول: والذي يلزم الجميع فرض من ذلك، والذي يلزم الجميع فرض ذلك ما لا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه، نحو الشهادة باللسان والإقرار بالقلب بأن الله وحده. قعد بقى يتكلم على الحاجات دي، لكن انت بالنسبة لك مثلا تعلم التوحيد، يعني اجيب لك كلام موجز ومختصر، فان شئت ان ترجع الى بيان الامام ابن عبد البر يبقى بها ونعمت. لكن عندك مثلا تعلم العقيدة والتوحيد، واخد بالك، وايضا تعلم الطهارة والصلاة، ما تصحح به دينك، تعلم الحاجات اللي لو عملتها تناقض دينك، تناقض دين الاسلام، تاخذ حضرتك. ويقول في هذا الامر سفيان ابن عيينة عن جعفر ابن محمد، وده هذه الاسناد الى سفيان ابن عيينة اسناد صحيح، يقول: وجدنا علم الناس كله في اربع، بيتكلم عن علم العلماء كله في يعني الحاجات اللي الناس تعلمها كلها في اربع حاجات. اولها ان تعرف ربك، واخد بالك، ان تتعرف على الله عز وجل، ربوبية وألوهية واسماء وصفات. والثاني ان تعرف ما صنع بك، واضح. والثالث ان تعرف ما اراد منك، والرابع أن تعرف ما تخرج من دينك، وقال بعضهم ما يخرجك من دينك. واضح يا جماعة؟ أنت تتعرف على ربنا سبحانه وتعالى، تتعرف على توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد العبادة، تتعرف على توحيد العبادة وما يلزمها، كل اللي انت تقيم العبودية دي ازاي، تقوم العبودية بأساسها الفقه مثلا، واخد بالك، وتعرف أيضا ما يخرجك من دينك، مواقف الإسلام، دي أمور متعينة على كل مسلم أن يعلمها، والله تبارك وتعالى أعلم. وعن الحسن البصري قال: ست إذا أداها قوم كانت موضوعة عن العامة، وإذا اجتمعت العامة على تركها كانوا آثمين. الجهاد في سبيل الله يعني سد السور، والضرب في العدو، وغسل الميت وتكفينه، والصلاة عليه، والفتية بين الناس، وحضور الخطبة يوم الجمعة، ليس لهم أن يتركوا الإمام، ليس عندهم من يخطب عليه، والصلاة في جماعة. في بعض الحاجات طبعا لها يعني فيها عليها تعليقات، مثلا كالصلاة في جماعة في المتعين أو المعلوم والصحيح أن صلاة الجماعة واجب على كل مسلم، واجب متعين على كل مسلم. خدت بال حضرتك؟ طيب، يبقى دلوقتي عرفنا ان طلب العلم فريض على كل مسلم، كل من هو مسلم طلب العلم فريض عليه، لكن هذا الفرض بينقسم لقسمين: فرض عين على كل مسلم زي علم التوحيد عموما، العقيدة عموما، والطهارة والصلاة، وكل ما يلزمك أو كل ما تعمله لابد أن تكون عالما به، كإنسان مثلا أراد أن يحج عليه أن يتعلم الحج، أراد أن يذهب إلى عمرة لابد أن يتعلم العمرة، أراد أن يزكي لابد أن يتعلم الزكاة، إلى آخر كل هذه الأشياء. خلاص يا جماعة؟ أما الفروض الكفائية التي إذا لا تلزم كل الناس، يعني مثلا طلب علم المواريث، مثلا طلب علم المواريث ده علم اسمه علم الفرائض، ده مش لازم كل مسلم يكون عارفه، لكن انت ممكن تستنى لغاية من المسألة تنزل بك وتسأل، لكن طلبوا لابد ان يكون هناك علماء يطلبوا علم المواريث، يكونوا عالمين بالمواريث علما جيدا. فتبال حضرتك، مش لازم كل المسلمين يعلموا ذلك. فان اردنا ان نبني طالب علم ينجو بنفسه، فنبدأ معاه باول حاجة ايه؟ اول حاجة فروض الاعياء. أردنا أنه يكون نفع متعدي، إنسان بقى هيدعو إلى الله عز وجل وكيكون مثلا عالم أو كده، لا، لابد أن يتعلم كل هذه العلوم. خلاص يا جماعة؟ طيب، الحاجة الثانية فضل العلم وأهل العلم. لو جينا نقول فضل العلم كفاية أنه فريضة، تاخد بالك؟ رقم اثنين، إن لما أنت بتمشي تقطع الطريق تروح تطلب العلم، ينبغي عليك ان تعلم ان الطريق اللي انت بتسلكه ده طريق يوصلك للجنة، يعني العمل اللي انت بتعمله ده عمل يدخل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والاحاديث كلها صحيحة يا جماعة، يعني كل الاحاديث التي اقولها صحيحة: ما من رجل يسلك طريقا يلتمس فيها علما، واخد بالك، يعني وانت مثلا تخرج من بيتك تذهب تحضر درس علم او مجلس علم، ما من رجل يسلك طريقا يلتمس فيها علما الا سهل الله له طريقا الى الجنه. خلاص، الا سهل الله له طريقا الى الجنه، ومن ابطأ به عمله لم يسرع به حسبه. خدت بال حضرتك؟ فالشاهد من هذا الحديث ان لما تيجي تقطع الطريق تذهب لطلب العلم، ان ده اعلم ان الطريق ده يوصل الى جنة الله عز وجل. الحاجة اللي بعد كده رقم ثلاثة، ان علمك ده لما تكون انت مثلا جلست ناس اناسا وعلمتهم، وصلت لدرجة انك علمت الناس، وبعدين لما ربنا اكرمك كده جعلت علمك ده في اشرطة او في كتب، تاخد بالك، او تعلم طلبة علم معاك، فام طلاب العلم هؤلاء علموا الناس، انت تموت ولكنك لا تزال حيا بين الناس برغم انك مت، فعملك فعلمك يجري بصحيفتك. ده دينية نية مهمة جدا، وامر عالي جدا جدا، انسان لما بيموت مثلا يعني يتمنى بس حسنة واحدة بس ترفع درجته. فأنت برغم الإنسان مات إلا أن علمه يجري بصحيفته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث تتبع المسلم بعد موته: صدقة أمضاها يجري له أجرها، وولد صالح يدعو له، وعلم أفشاه فعمل به من بعده. خلاص يا جماعة، وعلم أفشاه فعمل به من بعده. وطبعا انتم عارفين اللفظ الآخر اللي هو الأشهر، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. خلاص يا جماعة. طيب، رقم 4، إن ربنا عز وجل بيجري لك أجور من حيث لا تدري ومن حيث لا تحتسب. يعني فجأة تلاقي صحيفتك يعني ثقيلة جدا جدا، منين؟ ما تعرفش انت، ما تعرفش ازاي؟ لان في ناس يهتدوا بك فيكونون في ميزان حسناتك الهداية. ومش كده وبس، ان حتى مجرد ان اناس يسمعوا علمك ده وينتفعوا به، حتى مجرد السماع ان هذا تثقيل في ميزان حسناتك. وقفت مع ناس كلمتهم في حديث قال الله قال رسول الله في ميزان حسناتك الوقفة، فإن اهتدى الأمر كان أعلى، عشان يكون عندك حرص أنك تكون سبب في هداية الناس. واضح يا جماعة؟ فأجور من حيث لا تدري. عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله احملني، يا رسول الله احملني. خارجين في غزوة معركة، وهذا الرجل لا يجد ما يحمل نفسه عليه، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: احملني يا رسول الله فإنه قد أبدع بي. قال: ما أجد ما أحملكم عليه، فأت فلانا، يعني فيش عندي حاجة تركبها معانا في هذا الخروج للغزو، فأت فلانا. فأتاه فحمله. حلو الكلام معنا؟ فأتاه فحمله. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، يعني راح الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير له مثل أجر فاعله. خلاص يا جماعة، فدي أجوره كلها تأتيك من جهة طلبك للعلم ودعوتك إلى الله عز وجل. رقم 5، في مثل هذا فليتنافس المتنافسون. يعني دي من أعظم ما يتنافس فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. الحسد هنا بمعنى الغبطة، الحاجة اللي انت فعلا تتمنى انك تبقى زيه فيها. تاخد بالك، الحسد بقى الذي يؤجر عليه صاحبه، تاخد بالك، بدون طبعا تمني زوال النعمة. الحاجتين دول يستحق فعلا ان الناس يتنافسوا فيها، يستحق فعلا ان الناس انك تتمنى انك تبقى زي هؤلاء، من اهل القرآن واهل العلم، واهل العلم وعلى رأس العلوم كتاب الله عز وجل، وإيه؟ ورجل آتاه الله مالا فسلط على هلكة هذا المال في الحق. خلاص يا جماعة. ومن بين هذه أيضا رقم 6، الخيرية بالعلم. أساس التفضيل بين الناس والتمييز بين الناس بالعلم، الناس يتفاضلون بالعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن، معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. تأخذ حضرتك لما تتعلم، إذا فقهوا، لما تعلم دينك، تعلم علوم الشريعة، مش الفقه بس، لا، كل علوم الشرع. واضح يا جماعة؟ ناس معادن، كما أن المعادن تتفاضل وتتمايز فكذلك الناس بتتمايز. انت عندك في المعدن مثلا مش هتعمل الذهب كالحديد ولا الذهب كالفضة، لا، في المعادن تتميز وتتفاضل، فكذلك هم الناس تتميز وتتفاضل. من أفضلهم؟ أفضلهم إيه؟ نعم، إذا فقهوا، أو إذا فقهوا، تبع حضرتك. ولهذا الحديث قصة عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فأكرم الناس نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله يوسف يعني الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم, ابن الكريم. مش كده ولا ايه؟ المفروض الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم, لأن ابن هنا صارت صفة فتكسر, لأن الكريم مضاف إليه مكسور كريم الأولى الكريم ابن الكريم, فخلاص اللي بعدها تبقى ابن الكريم خلاص. يعني يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله عليهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني؟ إن خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. يبقى الناس بتتميز بإيه؟ بالعلم. رقم 7 إنك لما تيجي تطلب العلم أو تحاول تتفقه في الدين وتتعلم, دي من علامات رضا ربك عنك. تاخد بالك من علامات خلاص, يعني دي من أكبر الدلائل إن ربنا عز وجل راضي عنك سبحانه وتعالى, فهي علامة إرادة الخير بك. والله عز وجل لا يريد الخير إلا بمن رضي عنه, خلاص ده يستحق أن يصل لهذا المستوى. فكم ربنا يشرح صدرك سبحانه وتعالى, يشرح صدرك كده أنك تحب العلم وتحب تتعلم. لقولي أن معاوية ابن أبي سفيان لما صعد يخطب بالمدينة فقال يا أيها الناس إنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما يمنع. لما ربنا عز وجل يريد أن يعطي إنسان عطاء ما فيش حد في الدنيا يقدر يمنع هذا العطاء, ولو ربنا أراد أن يحجب عطاء عن إنسان لا يمكن لأحد أن يوصله. لو أن أهل السماوات وأهل الأرضين كلهم اجتمعوا أيها الناس إنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما يمنع ولا ينفع ذا الجد منه الجد من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اسمع بس, من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم قال سمعت هذه الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد في المدينة. سمع الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. فيعني بين الحديث بين جدا في ان العلم ده عطاء من الله عز وجل, عطاء من الله. ربنا يعطيه لمن احبه ولمن رضي عنه. واضح يا جماعه؟ رقم 8 العلم اعلى العباده. واضح يا جماعه؟ العلم ايه؟ اعلى العباده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم خير من فضل العبادة وملاك الدين الورع. فضل العلم خير من فضل العبادة, يبقى العلم أعلى من العبادة. بمعنى العبادة اللي انتوا متصورينها اللي هي مثلا هي بيانها دلوقتي اللي هي مسألة واحد قام يصلي مثلا وترك طلب العلم مثلا, أو نقارن ونقيس بين واحد بيصلي واحد بيطلب العلم. طبعا المتبادر إلى الذهن بيصلي يعني بيصلي النافلة. إذ لا يعقل أبدا أن إنسان نيجي مثلا إحنا قاعدين مثلا ندي درس دلوقتي مثلا, لا يعقل أبدا أن إحنا نجلس يؤذن المغرب وإحنا قاعدين نتكلم, يؤذن العشاء وإحنا قاعدين نتكلم. يا جماعة قوموا صلوا. لا, طلب العلم فريضة, والنبي صلى الله عليه وسلم قال فضل العلم خير من فضل العبادة. خدت بال حضرتك؟ ده كلام لا يقول به عاقل أبدا. الكلام ده كله غير الفرائض, خير من العبادة في غير الفرائض. يعني مثلا لو إنك مثلا بتطلب العلم عايز تخلص فقه الصيام خلال شهر رمضان, فقاعد على الكتاب ليل نهار اسمع شرايط وكده طول شهر رمضان, فأنت المسألة معاك لقيت الموضوع مأثر معاك مش قادر خالص, تقول خلاص مش مشكلة نفطر عشان نطلب العلم, هل يجوز؟ لا يمكن ابدا ان يقول بهذا الكلام عاقل. فلما نيجي نتكلم فضل العلم خير من فضل العباده، الكلام ده بينسحب على ايه؟ على العباده اللي هي النوافل غير الفرائض. واضح يا جماعه؟ عن اسحاق بن منصور قال: قلت لاحمد بن حنبل: تذاكر العلم بعض ليله احب الي من احيائها. لما قال كده: تذاكر العلم بعض ليله احب الي من احيائها، اي علم من هذا؟ قال: هو العلم الذي ينتفع به الناس في امر دينهم. يقول اسحاق: قلت في الوضوء والصلاه والصوم والحج والطلاق ونحو هذا؟ قال: نعم. انتبه لحضرتك، هو ده العلم المقصود به. فيقول بعض ليله احب اليه من احيائها. الانسان مثلا، لذلك بعض السلف الصالح قال: لان اطلب العلم ساعه احب الي من قيام ليله، احب الي من قيام ليله. المساله دي مساله نسبيه الى حد ما. يعني مثلا انت دلوقتي في بدايه الطريق، طريق الالتزام، احنا محتاجين انك تثبت على هذا الطريق. ما تجيش مثلا بالليل تسيب كل حاجه، واخد بالك، وتقعد تطلب العلم. لا، انا عايزك في البدايه تكثف من العباده، تكثر من العباده حتى اثناء طلبك للعلم. فرغ وقت للعباده، فرغ لك مثلا لو تطلب العلم مثلا 5 ساعات ليلا مثلا، خلاص 4 طلب علم وساعه عباده. واضح يا جماعه؟ لغايه ما هتصل لمرحله ومستوى انك هتلاقي قلبك كويس جدا جدا في العلم كما تجده في العباده. انا بتكلم على العلم الشرعي. واضح يا جماعه؟ هتلاقي قلبك في العلم، هيجي عليك وقت تجد قلبك في العلم. لكن برضو في حاجه مهمه، ان طلب المسائل التنظريه البحته دي بتوصل القلب لمرحلة القساوة. طب نعمل ايه؟ عليك بأمرين: انك تجعل لك كتاب يمس قلبك تقرأه، او اشرطة، او مجالس علم معينة رقائق تحضرها، عندك درس علم اسبوع ولا حاجة، واخد بالك، وبجانب العبادة انك يكون لك ورد تعبدي ثابت، اورادك ما تكرش عليها ابدا. ده الكلام ده مع طلب العلم عشان قلبك ما يقصوش. خدت بال حضرتك؟ واحذر ان ياتيك الشيطان فيلبس عليك، يقول لك دلوقتي احنا اهم حاجه العباده واترك العلم. ده معناه ان الشيطان متمكن منك. لا، انت سدد وقارب، وازن بين الاثنين، خذ الفريضه ولا تنسى نفسك ايضا من هذه الامور الاخرى. يعني مثلا انت عندك الدروس، دروس الرقائق موجودة والوعظ موجودة كتيرة جدا جدا هنا، عندك الكتب، عندك كتاب مدارج السالكين لابن القيم، عندك كتاب مثلا كتب الشيخ سيد عفاني، عندك كتب كثيرة، كتب رقائق جميلة جدا جدا، زي كتاب مثلا رهباني الليل للشيخ سيد عفاني، كتاب سكب العبرات للشيخ سيد عفاني، كتاب كما قلت مدارج السالكين لابن القيم. واضح يا جماعة؟ وأيضا كتب أخرى، يعني ده أكثر مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة، واخد بال حضرتك؟ في بقى كتب، بعض الكتب الأخرى اللي الناس ممكن للوهلة الأولى تجدها كتب قيمة وجميلة، زي كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، لكن أنا أنصحك ما ابعد عنه دلوقتي، لأن في بعض الحاجات كده التي عليها اعتراضات. خلاص يا جماعة؟ طيب. وأيضا عن الإمام الزهري يقول: ما عبد الله بمثل الفقه. يعني مفيش يعني حاجة تعبد ربك بها عز وجل زي الفقه، لأن أنت أصلا هتعبد ربنا إزاي؟ أنت أصلا كيف ستعبد الله عز وجل؟ أو كيف تعبد الله عز وجل؟ لابد من علم، لابد من علم. ما عبد الله بمثل الفقه. وهنا يعني وإن كانت الأشياء دي تقال يعني قبل ذلك، لكن يحضرني هنا آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل. يقول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذه مؤثرة جدا جدا. ابن القيم يقول على تعليقه على هذه الآية يقول: وهذه هي العدالة في أعلى صورها. مش أنت لما تيجي تشهد بتشهد أناس عدول؟ تيجي تشهد على حاجة بتختار أي حد كده؟ لا، إنسان لازم يكون عدل. يقول ابن القيم: وهذه هي العدالة في أعلى صورها، فإن الله عز وجل لا يستشهد بمجروح. لا يمكن أبدا أن يكون في استشهاد لإنسان مجروح، فأهل العلم هم أهل العدالة العالية. يعني يكفي أن هم ذكر الله عز وجل ثم الملائكة ثم أولو العلم، دول أعلى الناس الذين يشهدون وحدانية الله عز وجل، لذلك تجد قلوبهم قريبة من الله عز وجل. أنت لا يمكن أبدا يتصور أن قلب العالم كقلب طالب العلم، ولا قلب طالب العلم كطلب عامة الإخوة الملتزمين، مهما كان عابد، مهما كان عابد لا يمكن. دي لأن ده زي ما أقول لحضرتك يشهد وحدانية الله عز وجل، لقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول الله عز وجل أيضا، أنت طبعا في إن العلم كما كذلك بيرقيق من هذا الجانب ويرقي قلبك، يرفع مكانتك بين الناس صحيح، يرفع منزلتك بين الناس صحيح، لكن أيضا يدخل في الآية التي سأقولها لك أيضا رفعة القلب. ربنا يرفعك بقلبك، بالإيمان الذي في قلبك الذي يودعه الله عز وجل في قلبك نتيجة هذا العلم. يقول الله عز وجل:
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
يا رب ارفعنا بالقرآن والعلم يا رب العالمين. قل اللهم أمين. ويقول أيضا ابن وهب قال: كنت عند مالك بن أنس. خلاص، الإمام مالك إمام دار الهجرة يقول: فجاءت صلاة الظهر أو العصر وأنا أقرأ عليه. قاعد يقرأ عليه حديث، واخد بالك؟ وأنظر في العلم بين يدي، فجمعت كتبي وقلمي وقمت لأركع. طبعا يصلي إيه؟ سنة يعني. فقال لي مالك: ما هذا؟ قلت: أقوم للصلاة، عايز أقوم أصلي النافلة. قال: إن هذا لعجب، فما الذي قمت إليه بأفضل من الذي كنت فيه إذا صحت النية؟ وأنا أؤكد أيها الإخوة، إذا صحت النية، أسأل الله أن يصحح نيتنا وأن يجعلها خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. وأنا أؤكد أن بقول سدد وقاربه، يعني لا تنس حظك من الأمور التعبدية، ما تضيعش نفسك. يعني من الممكن، حتى كان مثلا كلمة لازلت أذكرها لبعض المشايخ، يقول إن حضرتك لما تيجي مثلا بالليل هتقوم الليل تصلي، تقوم الليل بالصلاة مثلا، في بعض الناس بقى يقوم بقيام أعلى من ذلك، اللي هو إيه؟ إنه يقوم الليل بطلب العلم. حتى كان تعليقه لازلت أذكره، وهو ده المراد من الكلام، يقول: فهذا قام الليل بنافلة وذاك قام الليل بفريضة، أيهما أعلى؟ أيهما أعلى؟ فيش كلام ان الفريضة اعلى، صح ولا لا؟ طب ازاي تقوم الليل وانت بتطلب العلم؟ تتوضأ وتصلي ركعتين، واخد بالك؟ وطبعا مش هوصيك انك تدعي ربنا وتتضرع لله عز وجل ان ربنا يفتح عليك وربنا ييسر لك الامور ويفتح لك الابواب المغلقة وتكسر من الاستغفار كده بين يدي طالب العلم، يعني ركعتين ولوازمهم يعني، واخد بالك؟ وبعدين تقعد بقى تطلب العلم مستعينا بالله عز وجل. أردت أن تحدث يعني خلاص اتزنقت أعزك الله في الحمام، روح اتوضأ وتعالى صلي ركعتين زيهم واقعد تاني، تقعد بحيث تكون فترة طلبك للعلم على طهارة، وما تنساش صلاة الوتر، فروض الكفايات. انت علم الطب ده من فروض الكفايات، هو ده الكلام ينسحب على العلم الشرعي. وعن الربيع ابن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول، الإمام الشافعي يقول إيه؟ طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة، أفضل من الصلاة النافلة. طيب أنا هقول لك على حاجة، هب أن إنسان ارتكب معصية، ارتكب معصية قلبه فيه مشاكل، هيجي يقعد على الكتاب تحصيله خليل، طب يعمل ايه؟ احنا بنقول طلب العلم صحيح هو افضل من صلاة النافلة، لكن انا افضل لك في الوقت ده انك تتوضأ وتصلي ركعتين لله عز وجل وتستغفر الله سبحانه وتعالى 100 استغفار 1000 استغفار. تيجي مثلا انسان لما يحدث معصية، تيجي مثلا تصلي صلاة الفجر في مسجد وتقول بينك كده يا ربي انا مش خارج من المسجد الا ما ترضى عني، الا ما قلبي ده يرتاح، الا ما صدري ينشرح، مش خارج بقى، واخد بالك؟ وبقدر وعلى قدر صدقك واخلاصك ربنا عز وجل هينيح قلبك ويعفو عنك ويبدل كآبتك وحزنك سعادة وفرح. واضح يا جماعة؟ فنسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا. فالموضوع مسألة نسبية، لكن عموما كما يقول الإمام الشافعي طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة. ويقول الثوري، سفيان الثوري: ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية. خلاص يا جماعة، رقم 9: العلم أعلى مؤدب لك. إيه رأيك بقى؟ إن العلم بيهذب أخلاقك، واضح؟ ومش أخلاقك وبس، ويضبط أعمالك، تعرف إزاي تعبد ربنا. أنا أسألك سؤال، أنت دلوقتي تعالى حتى على الفرائض، أنت هتعرف إزاي تصلي إلا إذا طلبت كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بكل شمول بقى الصلاة، تعرف شروطها وأركانها وسننها وواجباتها وإزاي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي، واخد بالك؟ وبرضه مسألة سجود السهو وأحكام الإمامة والمأموم وهكذا، كل الأمور دي لابد أن تعلمها، صح؟ وإلا هتعك بقى في الصلاة، فهتبقى صلاتك صلاة ناقصة. لا يمكن أبدا إن صلاتك دي تنضبط إلا بالعلم الشرعي، وأيضا قبل ذلك الوضوء والطهارة ونواقضها وإزاي تتطهر، وإلا ممكن الإنسان يقعد يصلي سنين وصلاته ضيعة بسبب طهارته البيضاء. تبقى حضرتك تستغرب إن بعض الناس التزم وكويس، ده الأمر ده نموذج بقى شفته بنفسي، وجدته قعد سنين على ذلك، لما يحتلم أعزكم الله لا يزيد على إنه أعزكم الله يغير هدومه ويتوضأ بس، الاحتلام ده هو عبارة عن الهدوم اتوسخت وخلاص، ويروح يتوضأ ويصلي عادي، ما فيش حاجة اسمها اغتسال من جنابة ولا، ما يعرفش. تخيل بقى حضرتك، ما يعرفش، تصور بقى إنسان قعد كم سنة جاهل بهذا الأمر، قضية خطيرة، صح ولا لأ؟ أيضا عبادة قيام الليل، إزاي تقوم الليل لما تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام الليل أول حاجة كده يبدأ بركعتين خفاف ويتوضأ ويستاك وبعدين يروح يصحي أهله، واخد بالك؟ ويصلي قيام الليل، أحيانا كان يصليها أربعة 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 وأربعة، وأحيانا كان يصليه 2-2 11 ركعة، وأحيانا يصليهم 7-2، وأحيانا يصليهم 9 متواصلين و2، وأحيانا يصلي 4-5 أو 6-5، 2-2-2 وبعدين 5. التنوعات والتقلبات دي كلها تلاقي نفسك حيران، لكن لما تعرف الحاجات دي شوف بقى أنت، أحيانا تلاقي نفسك عندك رغبة في طول القراءة، خلاص طول في القراءة براحتك، عايز مش تجيب الأربع ركعات مع بعض ماشي، عايز تجيب 9 ركعات مع بعض ماشي، تجلس في الثامنة دون أن تتشهد ترتاح كده، وتقوم بعد كده تجيب 9 وتتشهد وتسلم ثم تأتي بركعتين، واخد بالك؟ كما كذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة صحيحة، الصلاة يعني دي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ثابتة، والتنويع بين قيام الليل مش قيام الليل كله، وترى واحدة نفضل ماشيين على أسلوب معين، وإن كان هو الأكثر حال النبي عليه الصلاة والسلام، الأمور دي كلها أداب النبي كان بيعمل إيه لما يصحب الليل، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل إيه لما يريد أن يدخل الخلاء، لما يروح مثلا يدخل الأرض فضاء، لما يرى الهلال، لما كل الكلام ده كله آداب وعبادات وأخلاق تتأدب بها وتضبط عباداتك وأخلاقك وسلوكك، كل الحاجات دي بإيه؟ بالعلم. صح ولا لا يا جماعة؟ بالعلم الشرعي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه ومعلم ومتعلم. خلاص يا جماعة. ويقول أبو سفيان الحميري: ليس الأدب إلا في صنفين من الناس، رجل تأدب بالسلطان، ورجل تأدب بالفقه، وسائر الناس همج. شايف الكلام؟ رجل تأدب بالسلطان، ورجل تأدب بالفقه، وسائر الناس همج. يعني في تقييم هذا الإمام إن اللي ما يطلبش العلم تبع إيه؟ تبع الهمج. صح ولا لا يا جماعة؟ رقم 10، وهي جميلة جدا جدا: الملائكة تحبك، ومش كده وبس، بتدعي لك كمان وبتستغفر لك، ومش الملائكة وبس، حتى الحيتان في البحر، حتى النملة في شحرها، مش كده وبس، ده كل من في السماوات ومن في الأرض، كل هؤلاء يستغفرون لك، يدعون لك. يعني إن صحت نيتنا الآن، الأمر ده جاري معنا، الملائكة معنا الوقت، تحفنا بأجنحتها. إزاي تحفنا بأجنحتها؟ ملائكة فوق ملائكة فوق ملائكة لغاية ما توصل للسماء. أنت متخيل؟ الملائكة تتراص فوق بعضها إلى أن تصل إلى السماء، سعد وفرحانين مبسوطين جدا جدا مننا. إن صدقنا النية وأخلصنا النية، أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. خدت بال حضرتك؟ والحيتان تستغفر لنا، والنملة في جحرها تستغفر لنا، والناس دي والحاجات دي كلها تحبنا، لأن الموقف ده الحاجات دي كلها تدل عليها يا جماعة، تدل على إن الجلسات دي ربنا يحبها جدا جدا جدا، من أحب الجلسات إلى الله عز وجل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه صفوان ابن عسال. اسمه ايه يا جماعة؟ صفوان ابن عسال. النبي عليه الصلاة والسلام كان متكئ في المسجد على برد أحمر، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحف به الملائكة وتظلله بأجنحتها، فيركب بعضها بعضا حتى تعلو إلى السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. يا سلام. أقوله لك تاني، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم، فقال له إيه؟ مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحف به الملائكة وتظلله بأجنحتها، فيركب بعضها بعضا حتى تعلو إلى السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. فما جئت تطلب؟ أنت جاي عايز إيه بقى؟ طبعا حاجة بالأجر الكبير العالي ده، لازم بقى جاي ياخد درس علم ساعة كاملة أو ساعتين من النبي صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ هم تصور كده الموضوع بقى، جلسة بقى طويلة وطلب علم وقاطع الطريق درس علم. فنشوف هل لازم عشان اللي جاي يطلب العلم لازم يطلب كتاب كامل يشرح في جلسة مثلا، أو محاضرة ساعة ساعتين، ولا ممكن ده يسري بالشيء القليل الفضل العظيم ده، ممكن يجي بحاجة بسيطة يقول له: فما جئت تطلب؟ قال: قلت يا رسول الله، لا أزال أسافر بين مكة والمدينة، فأفتني عن المسح على الخفين. جاي كل الموضوع ده على مسألة بيسأل فيها، فتوى بيسألها، متصور؟ طيب الكلام ده ينسحب على ان حضرتك ترفع سماعة الهاتف وتتصل تسأل؟ نعم، ينسحب عليها. لما يستشكل عليك أمر فتتصل على شيخ من المشايخ تسأله أيضا ينسحب عليك هذا الحكم. تجد الملائكة تتراص بعضها فوق بعض لتعلو إلى السماء ومحبة جدا جدا لهذا الموقف. واضح يا جماعة؟ فده شيء عظيم ولا مش شيء عظيم يا جماعة؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وجاء رجل من المدينة إلى أبي الدرداء وهو بدمشق فسأله عن حديث، فقال له أبو الدرداء ما جاءت بك حاجة ولا جئت في طلب التجارة ولا جئت إلا في طلب الحديث؟ يعني أنت مش جاي لمصلحة معينة، مش جاي في تجارة، جاي بس عشان الحديث ده عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل بلى. فقال له أبو الدرداء أبشر أبشر. شوف الصحابة بيتكلموا بأسلوب جميل يفتح النفس. قال له أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يخرج يطلب علما إلا وضعت له الملائكة أجنحتها وسلك به طريق إلى الجنة، وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. انت متصور يعني من في السماوات ومن في الارض؟ يعني قلت لك النملة في جحرها تستغفر ولا لا؟ النحلة في طيرانها والطير في طيرانه يستغفر ولا لا؟ الاسماك في البحار تستغفر ولا لا؟ كل حال من في السماوات ومن في الارض، وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. مش القمر في أي ليلة، القمر وهو هلال مش قمر، صح؟ انت بالنسبة لك مش قمر، انما لما تشوف القمر في ليلة البدر الله ده شكله جميل حتى بيضرب به المسك قمر ايه واخد بالك يضرب به المسك قمر 14 مش كده. يكمل ايضا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء هم ورثة الأنبياء. طب بالله عليك يا أخي الحاجة دي بس إن العلماء ورثة الأنبياء ما تستنهضكش إنك تتعلم؟ تقول لي هو أنا ممكن أكون عالم؟ مش لازم عالم يعني حب يعني بحر، مش لازم دي، انت ممكن تنال هذا الامر بنيتك. لما تيجي بنية ان انت تنفع ترفع الجهل عن نفسك وتنفع الناس او تكون سبب في ايصال النفع للناس بهذا العلم وعلى هذا الطريق تنال هذا الاجر. فلو مت في هذا الطريق وانت بهذه النية تكون من ورثة الانبياء. حاجة عظيمة ولا مش عظيمة؟ حاجة قمة في الروعة، صح ولا لا يا جماعة؟ إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رقم 11 نيل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه؟ نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه وبلغه غيره. دعوة النبي عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه وبلغه غيره، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. خلاص يا جماعة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا أشياء أخرى، أشياء أخرى بكلمة أذكرها لعلي بن أبي طالب، أبيات جميلة جدا جدا. أنت هي موجودة بغير لفظ، يعني ممكن في ألفاظ تختلف، فالذي ذكره ابن عبد البر في الجامع، جامع بين العلم وفضله: الناس في جهة التمثيل أكفاء،
أبوهم آدم والأم حواء نفس كنفس وأرواح مشاكلة وأعظم خلقت فيهم وأعضاء فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهزاء أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه وللرجال على الأفعال أسماء وضد كل امرئ ما كان يجهله والجاهلون لأهل العلم أعداء.
ده الناس بتشعر بالعلم وفضل العلم. الكلام ده عن علي بن أبي طالب وعن غير علي بن أبي طالب. واضح يا جماعة؟ وابن مسعود رضي الله عنه كان يقول لا يزال الفقيه يصلي. احنا قلنا الفقيه اللي هو ايه؟ المتمكن في العلم الشرعي يعني مش الفقه بس. لا يزال الفقيه يصلي. قالوا وكيف يصلي؟ قال ذكر الله تعالى على قلبه ولسانه، كأنه بيذكر ربنا عز وجل. انت وانت جاي دلوقتي يا اخي الحبيب جلسة تطلب العلم، انت جاي لي عشان ترضى ربنا، صح؟ وكأن قلبك يذكر الله وكأن لسانك يذكر الله ذكرا دائما. تتأمل تأمل يعني عايزك كده تستشعره. ده فضل، وهناك ما هو أعلى منه أيضا، إنك بتحصل وتنتفع، نفسك أنت تنتفع وتنفع به غيرك. وعن أبي عنبة الخولاني يقول قال رب كلمة خير من إعطاء المال. أنت ممكن تقف مع واحد تقول له حديث وتعظه، واخد بالك؟ فجملة تيجي من الكلام اللي انت قلتها دي تنزل على قلبه تكون سبب في هدايته، تبقى افضل من انك خدت كده مال كثير ورحت قعدت ايه تتصدق فيه وتنفق. وعن ابان ابن سليم قال كلمة حكمة، كلمة حكمة لك من اخيك خير لك من مال يعطيك. يعني انت لما تسمع منه كلمه كده حكيمه تنتفع بها افضل من يعطيك المال، لان المال يطغيك والكلمه تهديك.
ماشي يا جماعه؟
لان المال يطغيك والكلمه تهديك او تهديك. وعن ميمون ان مثل العالم في البلد كمثل عين عذبه في البلد. الناس محتاجه للميه، ما تستغناش عن الميه. شوف تصائح حاجة الناس إلى الماء قد إيه؟ ماء العذب بالضبط. لما يكون هناك عالم بالضبط بالنسبة لهذه البلد كعين عذبة، الناس كل شوية يروح ينهلوا من هذه العين. خلاص؟ وهناك أيضا أبيات جميلة، رأيت العلم صاحبه شريف وإن ولدته آباء لآم، وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم قدره القوم الكرام، ويتبعونه في كل أمر كراعي الضأن تتبعه السوام. ليه السائمة اللي بيرعاها يعني. ويحمل قوله في كل أفق، ومن يكن عالما فهو الإمام، فلولا العلم ما سعدت نفوس ولا عرف الحلال ولا الحرام. ماشي يا جماعة؟ ماشي؟ وانا عايز اقول لك بقى بعد ما قلت لك الفضل العظيم ده، مش عايزك تنسى حاجة مهمة جدا جدا، انه كفاية اللي ضاع من العمر. طب نعمل ايه؟ نلحق ننتهز ننتهز الفترة الذهبية في العمر أو ما تبقى منها، فترة الصغر حداثة السن. عن الإمام الحسن يقول: طلب العلم في الصغر كالنقش في الحجر. تعرف شايف الحجر واخد بالك وانت صغير زيه، عبارة عن طين، تحط ايدك كده عليه خلاص طبع بمجرد وضع اليد. انما لما يكون حجر بقى، تحول بقى من طين لحجر عشان تعمل نفس الاثر اللي انت بمجرد وضع اليد، تاخد مجهود ضخم جدا جدا لغاية ما تصل الى هذا الامر، صح ولا لا؟ فاستغل انت لسه برضو سنك كم سنة؟ 24 سنة، يعني برضو يعني بين الرطب والجاف، يعني لسه الطبع برضو يكون سهل شوية. إنما بعد كده خلاص المسألة، في من العلماء من بدأ في طلب العلم سنة 25 سنة، 25 سنة يعني الموضوع، فما تلحق ما تزعلش، مسألة ما راحتش يعني ولا حاجة. لكن بقول لك ده طبعا فتح رباني، نسأل الله أن يفتح لنا من فضله سبحانه وتعالى. لكن الأصل إيه؟ إن الصغر ده أهم حاجة تستغل، استغل بقى ما استطعت. يقول علقمة: ما حفظت وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة. يبقى بيقرأ من حفظه وكأنه مسك الكتاب بيقرأ منه، تاخد بالك؟ ده عشان حفظ وهو صغير. طب نعمل إيه؟ استغل بسرعة أهم حاجة، القرآن الكريم. القرآن الكريم، يبقى أنت مع جلساتك في طلب العلم المنهجية دي لازم، فين الشيخ إبراهيم محسن؟ ها؟ لازم تشوف لك شيخ يحفظك القرآن الكريم، تحفظ على يد شيخ عشان الكلام يدخل مظبوط. واضح يا جماعة؟ ده أمر في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. حتى المثل يقول: إنما يطبع الطين إذا كان رطبا، لو نشف خلاص. ماشي يا جماعة؟ ده أمر في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، إنك تعرف إن طلب العلم ده فريضة. وقلت لحضرتك إن في الفريضة دي تنقسم لفرض كفاية وفرض عين، وإنه الحاجة الثانية إن أهمية وفضل العلم وأهل العلم. وطبعا الأحاديث كثيرة جدا جدا في ذلك، لكن أنا ذكرت بعض ما هو مهم منها، لأن الموضوع أكبر من أنه يحاط به في جلسة. العمل بالنية، خلاص. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب. يقول الشيخ حفظه الله الشيخ بكر أبو زيد، يقول: وعليه فإن شرط العبادة رقم واحد إيه؟ إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. إحنا مش بنقول العلم عبادة، ها؟ شرطه إيه؟ إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، لقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يا رب ارزقنا الإخلاص يا رب. تعبد ربنا عز وجل، أي عبادة لازم إخلاص، أي عبادة. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. أنا مش عايز كلمة تعدى عليك ما انتش فاهمها. يقول في الحديث الفرد المشهور، يعني إيه؟ يعني إيه الحديث الفرد المشهور؟ دي حتة مصطلح كده يعني على هامش الأمر. الخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين: خبر متواتر وخبر آحاد، أو حديث متواتر وحديث آحاد. متواتر يعني إيه؟ يعني الناس كتير، الرواة كتير. آحاد يعني إيه؟ يعني الراوي واحد بس، أو مش واحد بس، لأ، دون المتواتر، دون المتواتر. حدود بالنسبة للمتواتر بقى، حدود الكتير ده إيه؟ نسمع تعريف الحديث المتواتر، وهو ما رواه عدد كثير، على الأقل 10. خلاص، في كل طبقة من طبقات السند. انت مثلا لما تيجي تقرأ حديث في صحيح البخاري او صحيح مسلم او اي حاجة، يقول لك مثلا ايه، حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا فلان عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. واخد بالك؟ الحتة اللي قبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمها السند. حدثنا فلان ذو طبق، حدث عن فلان او حدثنا فلان الثاني ذو طبق، انت واخد بالك، واللي بعده طبقة اخرى وهكذا. اه دي طبقات، واضح يا جماعة؟ يبقى ده السند. بقى احنا كل الكلام دلوقتي باعتبار وصوله الينا، نبص للسند ده نظامه ايه، عدد الرواة. ما رواه عدد كثير على الاقل 10 في كل طبقة من طبقات السند. يبقى اول حاجة كتير على الاقل 10. رقم 2 في كل طبقة من طبقات السند، تاخد بالك، واضح يا جماعة؟ والعبرة باقل طبقة طبعا في كل الحاجات دي. تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، لا يمكن ابدا ان حد فيهم يكون كذاب. مستندهم مستند خبرهم الحس، يعني قلت لك ايه، يقول حدثنا فلان، حدثنا هو يعني ايه، انه سمع منه يعني، واخد بالك، زي سمعنا ورأينا وحدثنا واخبرنا. يبقى لازم المستند يكون ايه، الحس، حاجة محسوس لضمان اللقاء، واضح. انما عن فلان دي بقى ممكن يكون مقابلوش، او مش هي، لابد ان يكون المستند الحس. خلاص، لابد ان يكون المستند الحس. ده المتواتر. الثاني الاحاد، والاحاد ينقسم الى مشهور وعزيز وغريب. خلاص، الحديث المشهور هو ما رواه 3 فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. يعني احنا قلنا مثلا لهم 10 في كل طبقة، ده المتواتر. أقل من 10 لغاية 3 ده ايه، ده المشهور. خلاص يا جماعة، ده المشهور، ده الاصطلاحي، ده التعريف الاصطلاحي. انما في حاجة اسمها مشهور غير اصطلاحي، يعني ايه، حديث مشهور بين المحدثين، حديث مشهور بين الفقهاء، حديث مشهور بين الأصليين علماء الأصول، حديث مشهور بين عامة الناس. يبقى ده مش بالمعنى الاصطلاحي، بقى مش رواه 3 فأكثر في كل طبقة من طبقات السند ما لم يبلغ حد التواتر، لا، مشهور بقى بس مش بالتعريف الاصطلاحي المنهجي ده، واخد بالك. الثاني عزيز، العزيز، حديث العزيز لا يقل رواته عن 2 في كل طبقة، برضو ايه، ما يكونش مشهور ولا متواتر، يعني رواه 2 ده اسمه العزيز، لذلك ده يكون نادر جدا قليل. الحديث الغريب هو ما ينفرد بروايته راو واحد ولو في طبقة واحدة، ينفرد بروايته راو واحد ولو في طبقة واحدة، بقى اسمه حديث ايه، حديث غريب. دي ملهاش علاقة بالتصحيح والتضعيف، ممكن الحديث الغريب يكون صحيح وممكن يكون ضعيف، ممكن تلاقيه في البخاري وممكن تلاقيه في الضعيف، واخد بالك. احنا بنتكلم دلوقتي باعتبار وصوله الينا، لا طبعا، لا 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 لا، ما انا هقول لك اهو. الحديث الغريب في قسمين، حديث فرد وحديث غريب نسبي، واخد بالك. الحديث الفرد هو ما كانت الغرابة في أصل السند، زي حديث إنما الأعمال بالنيات اللي معاك ده، إنما الأعمال بالنيات، الغرابة في أصل السند يعني إيه؟ يعني ما رواهوش عن النبي إلا عمر، مفيش حد تاني غير عمر، يبقى ده واحد، دي طبقة فيها واحد أصل السند، يعني الصحابي، دي طبقة فيها واحد. خد عن عمر 2، خد 10، 20، ما يعنيناش، خلاص بقى غريب غرابة نسبية. يعني ممكن مثلا حدث الحديث عن عمر خدوا عن عمر 20 واحد، والعشرين ادوا الخمسين، والخمسين ادوا الالف. طب ده يضيره في حاجة؟ ده يقول ان الحديث ممكن يكون ضعيف او كده؟ يعني المسألة نشوف الضبط، نشوف بعد كده شروط الصحة موجودة ولا مش موجودة. انما كون انه رواه صحابي واحد ما تشينوش، ما تعبوش في حاجة. صحابي وعاد رواه صحابي زي رواه اكثر من صحابي، دي مسألة ايه؟ جهة التصديق. واضح يا جماعة؟ فده معنى كلمة الفرد. طيب الحديث الغريب النسبي، الغريب النسبي هو ما كانت الغرابة في اثناء السند، يعني الاصل 2، 3 أو 10، بس في اثناء السند لقينا حتة واحد بس، في حتة واحد بس. زي حديث ايه؟ حديث انس ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه المغفر، حاجة زي الخوذة كده. هذا الحديث العلماء يقولون تفرد به مالك عن الزهري. تفرد به مالك، مالك اللي تفرد، فخلاص صار غريبا. الغرابة في غرابة نسبية، انما الفرد ايه؟ الغرابة اللي تكون في اصل السند. فلذلك يقول لك وفي الحديث الفرد. عرفت ايه الحديث الفرد؟ فهمتها ولا لسه؟ خلاص المفروض تكون فهمتها. الفرد المشهور. الله الله الله. يبقى المشهور غير اصطلاحي بقى كده، لابد ان يكون الشهرة دي شهرة غير اصطلاحية. واضح يا جماعة؟ لذلك انا لما عرفت لك معنى الحديث المشهور قلت لك وفي مشهور غير اصطلاحي. واضح؟ عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات، فان فقد العلم إخلاص النية، يقول الشيخ بكر حفظه الله، فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات. يعني إما أنه يخليك في السماء أو ينزلك إلى 7 أرض، إلى أحط المخالفات. ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، الرياء من الرؤية، من الرؤية. الناس تشوفك جاي تطلب علم، الناس تشوفك، الناس تراك وانت تطلب العلم، واخد بالك؟ رياء شرك او رياء اخلاص. يعني الناس تحب ان الناس تراك وانت مخلص او بتظهر اخلاصك. رياء شرك؟ هو الرياء ممكن يكون شرك؟ ممكن يكون شرك، ممكن يكون شرك أكبر كمان، فيسير الرياء شرك أصغر، أما كبير الرياء شرك أكبر. كبير الرياء، وإحنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده. نعم، يكون أصل العمل مثلا لغير الله. ومثل التسميع، إحنا بنقول مثل الرياء، ومثل التسميع. التسميع يعني إيه؟ بأن يقول مسمعا علمت وحفظت، يقول بالناس، بين الناس، ده أنا ابني درست كتاب تيسير العلام وجبت اخره، وكتاب بقى اما حته كتاب، وكتاب بقى منضبط وكلام سلفي قح، واخد بالك؟ وحاجه بقى تمام، وقرات جنبه كتاب كذا وكذا، وعملت كذا وكذا. مسمعا يقف مع طلاب العلم ويجيب مساله من المسائل، يقعد يتكلم عن هذه المساله عشان الناس تسمع دي. ده الواد المتمرس المتمكن، واخد بالك؟ فدي كلها من الأمراض الخطيرة جدا جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولتماروا به السفهاء، ولتصرفوا وجوه الناس إليكم، فمن فعل ذلك فهو في النار. يعني ممكن يكون إنسان بيتعلم العلم ويكون في النار؟ يتعلم العلم يكون في النار؟ نعم، لما تكون نيته مش لله. لتماروا به السفهاء، لتباهوا به العلماء، أو لتماروا به السفهاء، أو لتصرفوا وجوه الناس إليكم، الناس كلها تلتفت إليك. وحديث مسلم المشهور أول من تسعر بهم النار 3، وذكر منهم ورجل عالم وقارئ للقرآن. رجل عالم وقارئ للقرآن، يسأل يوم القيامة، ربنا سبحانه وتعالى يجيبه كده فيعرفه نعمه عليه، عملت فيها ايه؟ يقول له تعلمت العلم وعلمته، أو يقول مثلا قرأت القرآن وعلمته. فيقول الله عز وجل لهذا الإنسان كذبت ولكنك تعلمت وعلمت ليقال هو عالم وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار والعياذ بالله. شفت من تعلم العلم هو يود الإنسان في جهنم، لأنه ما يعني ما طلب العلم لله عز وجل. طيب طب نعمل إيه؟ الحديث ده يعمل لك رعب على فكرة، يعمل رعب لأي إنسان. خلاص طالما يعني الوضع كده نسيب العلم ونسيب الدعوة ونقعد في بيوتنا وخلاص، هذه من أكبر مداخل الشيطان. إنما تجتهد وتستعين بالله عز وجل، لا تعتزل الطلب ولا تعتزل الدعوة إلى الله عز وجل، وإن كانت دعوة فردية بسيطة، بحجة إنك خايف من الرياء، لأن الإنسان كما يقول العلماء لو ترك العمل من أجل الناس يكون قد وقع في الشرك بالله عز وجل. ليه؟ لأن القلب انصرف للناس، صار اللي بيمشيك وبيجيبك هو الناس، نظرك للناس. يا أخي خلي نظرك إلى الله عز وجل، اهمل الناس خالص. ترك العمل من أجل الناس شرك، والعمل من أجل الناس رياء. فأخلص النية ودعك من الناس، دعك من الناس. طيب افرض أتى إنسان وأثنى عليك، قاعد يتكلم عليك كلام كويس جدا جدا، لقيت كده مرائي، خلاص لقيت كده مرائي، والله انت اللي تشغل قلبك بيه انك تدعي ربنا ان قلبك ما يفتنش. انما هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن، انك تعمل العمل لله عز وجل، فالناس تجي تثنى عليك وتتكلم عليك كلام كويس، فخلاص انت بقول لك اشغل نفسك بقلبك انت، وحاول ان قلبك لا يفتن، او اجتهد الا يفتن قلبك. لكن أطمئنك بقول النبي عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن. وأنا عايز أقول لك على حاجة مهمة جدا، إنه لا يمكن أبدا إن الإنسان يحقق رضا الناس. وخذها قاعدة، لو رضي عنك الناس جميعا اعلم بأنك ذا أكثر من وجه، ان انت لك وجوه كثيرة، الناس كلها راضي عنك يبقى انت باكثر من وجه، يبقى انت منافق على طول. لابد يكون في عليك ناس غضبان عليك، لازم يكون في ناس زعلانة منك انك تقول كلمة الحق وقول الحق ولا تخشى في الله لومة لائم. لازم هتزعل القلب مرض، لازم هتزعل الحسود، لازم هتزعل الحقود، لازم ناس قلوبها مريضة هتزعل منك. تاخد لك تحاول ترضي الناس على حساب دينك، يبقى انت قلبك مش مظبوط. واضح يا جماعه؟ طب دي ده حاجه مزعلاني ان في ناس زعلانين مني، والله انت مش هتبقى اجل من النبي عليه الصلاه والسلام. ما رضي الناس جميعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ما رضي الناس جميعا عن الله، قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، حتى ربنا عز وجل. يبقى انت المخلوق الضعيف البسيط. يعني وكلمة يعني تعلمناها من أساتذتنا ومشايخنا وعلمائنا، اعلم بأن ذم الناس لك لا يبعدك عن الله إن كنت قريبا من الله. يبقى تنشغل بإيه؟ انت مش أهم حاجة عندك انك تكون قريب من ربنا، واللي انت خايف منه انك تكون بعيد عن ربنا عز وجل؟ فاعلم بأن ذم الناس لك لا يبعدك عن الله إن كنت قريبا من الله، وأن مدح الناس لك لا يقربك من الله إن كنت بعيدا عن الله عز وجل. لا تفتن. خلاص يا جماعة، لا تفتن. نسأل الله أن يثبت قلوبنا جميعا. فإنك تتحلى بالإخلاص، تعرفوا يا جماعة إخلاص بس مش في طلب العلم بس، إخلاص عموما حتى في العبادات، حتى في المعاملات، لأن أنت حتى بمعاملاتك بتحولها لعبادة. لما تعامل اخوك المسلم معاملة ترضي الله عز وجل، دي عبادة ولا مش عبادة؟ تاخد بالك. شوف كده حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، والحديث ده انا عايز يوقفك، يخليك تفرمل، تقف وقفة طويلة وتشوف انت مين، ما اسمك، من انت. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رآه أحمد وابن حبان والحاكم وصحح الحديث الألباني رحمه الله، بشر، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في البلاد، الرفعة يعني، الرفعة والتمكين والنصر والرفعة في الدين. يعني الأمة دي هتتمكن تمكن جغرافي، يعني تمتلك أرض كثيرة جدا جدا. ووقعت نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام في عصر عمر بن عبد العزيز وعمر بن الخطاب والفتوحات الإسلامية، ولازلنا في بركات هذه الانتصارات حتى الآن رغم اللي احنا فيه. ومن عمل منهم، ده المهم بقى، ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. بلك. ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا، طلب العلم للدنيا، أي حاجة بقى، تصلي بالناس إمام ابتغاء الدنيا، تحصيل دنيا، بحث نيتك كده، تدعو إلى الله ابتغاء دنيا، نيل أعراض أو أغراض، هي دي، خطر كبير جدا جدا، فليس له في الآخرة من نصيب. خلاص خدت عملك، والأحاديث كثيرة تشهد لذلك. اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون بأعمالكم هل تجدون عندهم جزاء. ده الكلام يقال لمن؟ للذين يراؤون، يقول الله عز وجل الذين كانوا يراؤون بأعمالهم في الدنيا. طيب بس أنا عايزك تتأمل تأمل مهم جدا جدا. النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن التمكين والنصرة والرفعة، ايه اللي جاب ده؟ او ايه اللي جاب الاخلاص في الموضوع؟ انت خدت بالك؟ ايه اللي دخل الاخلاص؟ الوقت كان بيتكلم بداية الحديث عن الثناء والتمكين والنصر والرفعة، وبعدين النص الثاني من الحديث ومن عمل منهم بعمل الاخرة للدنيا فليس له في الاخرة من نصيب. فضربت خطير بين التمكين والاخلاص. تربط الربط ده، تعرف حينها سر هزيمة أمة الإسلام أو هذا الجيل من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، تتبين فعلا سر الهزيمة. ليه الأمة ده دي، ليه الجيل ده مش ممكن، ليه السر هو إيه؟ فساد النية. كان أبو يوسف يقول يا قوم أريد بعملكم الله تعالى فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أنوي ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. الإخلاص يا جماعة، الإخلاص. فاحذر أن تكون منافقا وأنت لا تشعر، واحذر أن تكون مرائيا وأنت لا تعلم، فإن كثيرا من طلاب العلم سقطوا لما غفلوا عن تلك الشهوات الخفية تهجم على قلب المتعلم، كبيرا كان أو صغيرا، مشهورا كان أو مغمورا، شهوة طلب الشهرة وحب الظهور وحب التصدر، السمعة، أن يسمع بك الناس عشان تكون مشهور، أن يراك الناس ليعلم الناس مكانتك، لتشتهر، لتظهر بين الناس، لتتصدر، حب التصدر، حب الشهرة، حب الظهور، إنها شهوة اتخاذ العلم وسيلة لغرض خسيس. مصيبة المصائب، بناء الأمجاد الشخصية والعلو على الناس، نتيجة هذا البلاء تجد بين هؤلاء الذين لم يخلصوا لله عز وجل الغرور والعجب والأنانية وحب الذات وعبادة النفس، والعياذ بالله، والانتصار للنفس والغضب للنفس وعبادة الهوى، أمراض يقشعر لها القلب حقيقة، وقل ما توجد هذه الأمراض بين الأكابر، وإلا لما علاهم الله عز وجل. لكن هو احنا بنتكلم الوقت على طلاب العلم، أخطر الأشياء التي تأتي بشؤم قلة الإخلاص والعياذ بالله. يقول الشعبي رحمه الله: العلم ثلاثة أشبار، فمن نال شبرا منه شمخ بأنفه وظن أنه ناله. واضح يا جماعة؟ ومن نال الشبر الثاني صغرت إليه نفسه وعلم أنه لم ينل. ومن نال الشبر الثالث، وأما الشبر الثالث، معليش، ومن نال الشبر الثالث مش من كلامه، وأما الشبر الثالث، وأما الشبر الثالث فهيهات هيهات لا يناله أحد أبدا. ده كلام الشعبي. طيب، أنا قلت لك من شوية احذر الشهوة الخفية. خفية صح؟ طب لما خفية احذرها ازاي؟ طب افرض لم احسن الحذر منها، افرض تأتت الي دون ان يشعر، اعرف ازاي؟ اقول لك تعالى معايا عشان نشخص الشهوة الخفية. تشخيصها تنتظم في حد في عدة أشياء، خمس علامات لهذا المرض. أنا عايز أشوف خمس علامات، دي مهمة يا جماعة. رقم واحد: الاشتغال بعلوم الاجتهاد قبل أن يتفقه، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف نظرة بعض العلماء. علوم الاجتهاد، إنسان جاهل بالله، جاهل بالعقيدة، جاهل بالأحكام، ويقعد يضيع عمره على علوم الآلات، مش عارف توحيد، مش عارف عقيدة، مش عارف ربه عز وجل، مش عارف يتوضى ازاي، يتطهر ازاي، يصلي ازاي، واعد لي على كتاب من كتب الاصول. ايه المصائب دي؟ ليه؟ لانه لما قرأ في الاصول عجبوا العلم ده، ده العلم ده لما عرفه اقدر ازاي ادير الحوارات وانتصر في الحوارات باللباقة بالحذاقة في الكلام، وازاي اخرج منها منتصر بان انا اقدر الحن حجتي وزين حجتي وان كانت الحجة فاسدة. فدي قضية خطيرة جدا جدا. نعم، انا اخذ في الاعتبار علم الاصول بالذات، ان بعض اهل العلم كان من منهجي ان هم بيبدأوا بالاصول، لكن هذا الكلام كلام لا يصح. معنى لا يصح يعني غالب العلماء على خلاف ذلك، ان الكلام ده كلام يعني مش ده الكلام اللي تقدر تربي من خلاله طالب علم. ذلك انت مثلا لما تبص الشيخ محمد يعقوب حفظه الله لما كتب كتاب منطلقات طالب العلم، وبيتكلم بقى عن مراحل طلب العلم، كتب المرحلة الاولى لما جاء يتكلم عن الاصول وقال: والاصول علوم الالات كلها ما فيش حد يطلبها الا بعد ما يمضي المرحلة الاولى. تشغلش نفسك بيها، تشغل نفسك بأصول التفسير وأصول اللغة وأصول الفقه والمصطلح وانت لسه جاهل بالطهارة والصلاة. لا، انا عايزك كل وقتك تستغله تتعرف على ربك، تتعرف ازاي تعبد ربك عز وجل. دي اهم الحاجات. يبقى اول حاجة من مظاهر عشان تشخص يا مصعب الشهوة الخفية: الاشتغال بعلوم الاجتهاد قبل أن يتفقه. رقم اثنين: الجرأة على الفتوى. بعض الإخوة لما بيسأل، الله أعلم، أخاف أتكلم بلا علم. البعض الثاني وما أكثرهم استطالب علم بقاله شهر ولا حاجة، وتلاقيه بقى يتشدق بالكلام ويقول لك: وقال فلان وقال فلان، وممكن الكلام ده اصلا كله كلام مرجوح لانه يتكلم من خلال القشور التي علمها. لا، انت ما تفتيش يا حبيبي، تتكلم ليه؟ قل لهم: سالوا اهل العلم. الانسان كلما صفى قلبه يخاف من التصدي والتصدر، لا سيما للفتوى. كل ما قربت من ربنا تخاف تترعب، وانا عايز اقول حاجه يا جماعه مهمه جدا. والذي خلقني وفطرني وسواني، حينما اتصدق، وانا اظن اخواني من طلاب العلم، ان صح ان يقال علينا طلاب علم اصلا، اظن جميع اخواني على ذلك، وحتى مشايخي يعني يشعرون من انفسهم ذلك ويقولون هذا الكلام. لا يمكن ابدا لمثلي ان يتكلم لا سيما في هذا الموضوع، وحقيقة يعني أنا أشعر بخجل وحياء حينما أتكلم في هذا الأمر، وأرجو الله عز وجل يعني أن ألا يؤاخذني بذلك، وأن يسامحني وأن يعفو عني. حديثي في هذا الموضوع وتصدري عموما للدروس وللتعليم وللخطب ما هو إلا لخلو الساحة فقط، إنما فيش حد بسبب أو بآخر، سواء ما فيش حد من ابتداء الأمر أو سواء أن الكبار مش ممكنين من كل الأماكن أو ندرتهم مثلا أو قلتهم، المهم النتيجة إن ما فيش حد. ويعني حينما نأتي لنتكلم مثلا في درس من الدروس أو بداية الصعود على المنابر للخطب، نأخذ آراء العلماء والمشايخ، فكانت كلماتهم ما تسيبوش المكان فاضي، انتوا افضل ما يطلع انسان جاهل بالدين او انسان مبتدع على قلة علمكم. فاوعى تظن ابدا ان اي حد من الاخوة طلاب العلم اللي انتوا بتجلسوا اليهم يظن في نفسه انه هو اهل ان يتكلم او يبلغ عن الله. لا والله العظيم، لا والله، اسمى امنية انا نفسي اتمناها وانا اقول هالكلام ده، اسأل الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص، اسمى امنية اتمناها أن يأتي العلماء فأكون أول من يجلس تحت أقدامهم. وهذه المعاني كلها تعلمناها من مشايخنا وعلمائنا، فحمدا لله عز وجل أن جعل لنا قدوات نتأسى بهم. فأنا بقول لحضرتك الإنسان كلما صفى قلبه يخاف من التصدر لا سيما للفتوى. طب إحنا جريئين ليه؟ لأن القلوب برضو قد يكون فيها أشياء، فيه جرأة. نسأل الله عز وجل أن يهذب أخلاقنا وأن يهذب سلوكنا وأن يهذب قلوبنا. ليس معنى الخوف من التصدر، وهذا الذي أريد أن أقوله، السلبية، بل أنت ترى الأمر وليس هناك من ينهض. طب تعمل إيه؟ ما أمامك إلا أن تعيش مرحلة الحرب بينك وبين قلبك، بينك وبين نيتك، وأن تستعن بدعائك لله عز وجل، وأن تطلب المدد منه سبحانه وتعالى، ثم تتحرك لتبلغ عن الله وعن رسول الله، راجيا ربك عز وجل أن يلهمك الصواب وأن يعينك على أن تبلغ العلم الذي يرضيه سبحانه وتعالى. لكن لا تتحرج أن تقول عما لا تدري لا أدري، لا، اوعى تتصور أنه عيب أبدا. هذا الأمر لا يشين العلماء فضلا عن طلاب العلم، فضلا عن صغار طلاب العلم، لا يشين العلماء. عبد الله بن عمر كان يقبل يد نفسه بعدما يسأل في مسألة، ويمضي السائل بعد أن يقول له سأل العلماء، أسأل العلماء مين بعدك يا ابن عمر؟ يقول له اسأل العلماء، فيروحهم وهو لسه ماشي هناك بعد خطوات يقبل يد نفسه ويقول رحم الله أبا عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال لا أدري. وكان الإمام مالك يسأل مسائل كثيرة جدا جدا، كان من الممكن أن يجل المسائل 30-40-50 مسألة يقول فيها لا أدري وهو الإمام مالك، فكيف بالأصاغر؟ كيف بالأصاغر؟ عبد الله بن عمر. فلا تتحرج أن تقول لا أدري، دل السائل على العلماء، قل لا أدري ودل السائل على العلماء. أبو داود يقول ما أحصي ما سمعت أحمد بن حنبل يعني سئل عن كثير مما فيه الاختلاف في العلم فيقول لا أدري، كثير من المسائل يقول لا أدري. سفيان بن عيينة هذا الإمام الجهبذ الكبير كان أسهل شيء عليه أن يقول لا أدري، نقل عنه الكلام ده أحمد بن حنبل. الإمام مالك كما قلت لحضراتكم سأله رجل من أهل المغرب فقال لا أدري، فقال يا أبا عبد الله تقول لا أدري؟ قال نعم، فأبلغ من وراءك أني لا أدري، متصور انه حياء وكسوف، ان فيها حياء او كسوف، كسف تقول مش عارف، لا قول مش عارف، احسن ما تكون ضال مضل، احسن ما تكون مرتكب لكبيرة من اكبر الكبائر، كبيرة من اكبر الكبائر. يقول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ذكرت لكم أيها الإخوة من قبل أن ابن القيم يقول: ترتيب المؤاخذة في شدتها ترتيب تصاعدي، يعني القول على الله بغير علم أشد من الشرك، سبحان الله، لأنه يتضمن شرك وزيادة. فمن القول على الله بغير علم إيه؟ إنك تتكلم في شرع الله بغير علم، هكذا يقول علامة القصيم السعدي رحمه الله، اللي هو شيخ الشيخ ابن عثيمين رحم الله جميع علماء المسلمين. يقول ابن القيم: وكان السلف من الصحابة والتابعين، الصحابة والتابعين القرون المفضلة، رؤوس القرون المفضلة، وكان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتوى، ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره. يا خبر! قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه التحديث، ولا مفتن إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. كلهم بيهربوا، بس طالما في حد يكلم مش تهرب وتسيب الساحة فاضية، خلاص يا رب احنا ده اللي نقدر عليه، وبنرجوك يا رب انك تكون معانا وفي عوننا وتأخذ بيدنا وتجبر كسرنا ونقصنا وتقصيرنا. وقال سحنون ابن سعيد: اجسر الناس على الفتيا اقلهم علما. بعض المشايخ كان بيزورني مرة، فوجد حوالي 4-5 ساعات واخد بالك له فتاوى عندي على الكمبيوتر، فكاد ان يبكي، كاد ان يبكي لما وجد ذلك. قول يا كل دي كلام على الله، كل دي فتاوى، كل دي جرة على ربنا. شوف سبحان الله، سبحان الله. يقول: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما، يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن الحق كله فيه. عندك حاجات بسيطة تظن أن خلاص بقى حصلت الطهارة يبقى تفت في الطهارة والصلاة والزكاة وكل حاجة، أو حتى حصلت الطهارة يبقى خلاص كل مسألة، مع أنك واخدها من تيسير العلام كتاب من الكتب الصغار، لكني أشرحه لك بالطريقة المتوسطة، أنا أعلو بك عن المستوى الصغير أيضا. تظن بقى أنا خلاص، أنت دلوقتي خلاص خدت الطهارة تفتي كل مسألة في الطهارة، لا يا حبيب قلبي، ده الموضوع أكبر من ذلك، أكبر من ذلك. هناك من كتب في الأذان، الأذان بس، أحكام الأذان، إقامة الصلاة والأذان مجلد، ومن كتب في سجود السهو مجلد، وده حكم، حكم بيتقال لك في 5 دقائق أو 10 دقائق مجلد. فيعني سبحان الله. يقول أحمد بن حنبل: 5 خصال قبل أن تفتي: إخلاص النية لله، حليم وقور، 3 تمام المعرفة بما هو فيه، 4 الكفاية المادية ليستغني المرء عن الناس، 5 معرفة الناس وحال المستفتي. بص بقى، قس على نفسك حضرتك، ده كلام الإمام أحمد بن حنبل. 1 إخلاص النية لله، 2 إنك تكون حليم وقور، وقور لأنك مراية العلماء، حليم لأن هيجلك اللي ينرفزك ويستفزك. رقم ثلاثة تمام المعرفة بما أنت فيه، عندك معرفة كاملة، محيط علم كامل بالمسألة، شاكك ما تتكلمش ولا تفتح بقك، حلهم على العلماء. تمام المعرفة. أربعة الكفاية المادية. ليه؟ عشان ما تتطلعش وانت بتفتي للمال لميل لأغراض أو أعراض، يكون عندك الكفاية انك مستغني عن الناس. طيب يعني معنى كده ان العالم الفقير لا يفتي؟ فاذا حصل الاستغناء عن الناس بالتقوى والدين خلاص. تاخد بال حضرتك اخر حاجة خالص، معرفة الناس وحال المستفتي. اللي بيفتي ده مش واحد يكون جاي من كوكب تاني، انما يكون واحد اجتماعي عايش بين الناس وعارف ظروف الناس واحوال الناس، رجل بيطالع الصحف والجرائد، يقرأ يشوف الناس بتفكر في ايه، رجل بيطالع الواقع ايه اللي بيطرى على الفضائيات والقنوات، الكلام ده كله يعني وكأنه عبارة عن فريق عمل في متابعة للأخبار الحادثة والطوارئ الحادثة والكلمات اللي بتقال على الفضائيات، فلان يقول كذا وفلان يقول كذا والكلام ده كله. خدت بال حال المستفتي والظروف اللي من حواليه. إذا بقول لحضرتك إنك تكون عارف حاله والظروف اللي حواليه، إيه الضغوط اللي بيمر بيها. ممكن السؤال اللي بيقوله لك ده كلمة سمعها من إنسان في قناة فضائية، إنسان لا يتورع ولا يخاف الله عز وجل، فقال هذه الكلمة فجاي بيقولها لك. واخد بال حضرتك، تكون مدرك كويس جدا جدا لهذا الأمر، وكثيرا ما تأتي البلاوة من قبل هذا، أي من هذا الباب يعني. معرفة الناس وحال المستفتي دي كلها. قول لي بقى تتكلم ازاي، انت تفتي ازاي بقى بعد الحاجات دي كلها اللي قالها الامام احمد بن حنبل. رقم ثلاثة من علامات الشهوة الخفية، الجدال وكثرة الكلام والاعجاب والانشغال عن العمل. عبادتك قليلة، حضرتك عاجب نفسك قوي، مبسوط من نفسك، راضي عن نفسك، شايف نفسك تمام، انت كده بقيت الواد الفت الفرود، كلامك كتير، كل ما تقعد مع الناس ثرثار، تتكلم، تجادل كثيرا، كل الحاجات دي من علامات الشهوة الخفية. يقول معروف، إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدال. تكون حياتك كلها كلام، لا عمل. ذلك من أسوأ الأشياء إنك تجد الأخ الملتزم واقف بجادل ويضيع ساعة ساعتين، وأخ يزورك تقعد تتكلم أنت وهو ساعة ساعتين، ضع منك قيام الليل وضع منك الفجر وقلبك قسى لأنك ما انتصرتش عليه وأمرضك بتزيد. يا ابني انشغل بالعمل، انشغل بالعمل. وإذا أراد الله بعبد شرا فتح له باب الجدال وأغلق عنه باب العمل. فلا يشتهي هذا الإنسان المناظرة، فلا يشتهي المناظرة إلا أصحاب النوايا المدخولة، وإنما كان الرجل من السلف يقع في المناظرة اضطرارا. إنما الشافعي كان بيقول إيه، كان بيقول إيه يا جماعة، ما ناظرت أحدا إلا ورجوت أن يكون الحق معه، مش مهم أن أنا لانتصر، الحق معاه هيوفر علي مسافات كتيرة لأن أنا بغيتي أن أصل إلى الحق، فلو كان معاه خلاص أزعن وأستسلم، إنما لو كان معاه يعود جادل وناقش فأريح لي أن يكون الحق معاه. شايفين الإخلاص، شايفين نسيان حظ النفس. عبد الله بن مبارك يقول، قيل لحمدون ابن أحمد ابن أحمد، ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال، لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق، والعياذ بالله. سلمنا يا رب. قال أبو قلابة لأيوب السختياني، يا أيوب إذا أحدث الله لك علما فأحدث لله عبادة. لما تتعلم حاجة، لما تقعد جلسة زي دي تتعلم فيها علم، ها، أحدث لله عبادة، ولا يكونن همك أن تحدث به الناس. الكلام ده ينتفع به أمثالنا، ينتفع به أمثالنا. الحسن يقول: همة العلماء الرعاية وهمة السفهاء الرواية. يعني ايه رعاية العلم اللي انت بتتعلمه؟ انك تطبق تعمل، اهم حاجة انك تطبق، اهم حاجة انك تنفذ. انما السفهاء اهم حاجة عندهم يتكلموا، تاخد بالك. فاذا لم تجد القول موافقا للعمل فاعلم انه نذير النفاق. يا الله، نذير النفاق. عبد الله ابن المعتز، قول الحسن أعيد عليكم: همة العلماء الرعاية وهمة السفهاء الرواية، فإن لم تجد القول موافقا للعمل فاعلم أنه نذير النفاق. وعبد الله بن المعتز يقول: علم المنافق في قوله وعلم المؤمن في عمله. كلام فصل، كلام جميل. يا رب ارزقنا العمل والانتفاع بذلك. الإمام الذهبي يقول عن أبي الحسن القطان: أصبت ببصرة. هذا يعني نزلت به نازلة، خلاص. وأظن أني عوقبت بكثرة كلامي في الرحلة. واحد مسافر القاهرة أو مسافر اسكندرية، قالوا نزلة برد، واخد بالك. قال إيه؟ قال: أنا عارف نزلة البرد دي جت لي منين. ما يقولش لأني نمت مكشوف وظنيت إن الجو يناسب كده، لا، بيقول: عقوبة من ربنا لأنني كنت طول الرحلة قاعد أتكلم ما سكتش من المنصورة لإسكندرية إلا سكتات بسيطة، بس أخذ فيها نفس، وأخذ نفس لأستعد لمزيد من الكلام. ليه؟ كثرة الكلام هي طبعا زي ما بقول لحضرتك مظنة شهوات كثيرة، ومظنة مشاكل كثيرة، ومظنة كثرة الخطأ. قال الذهبي، ده الكلام ده بيقوله مين؟ ده بيقوله رجل من سادات العلماء ومن سادات العباد. يقول الإمام الذهبي: صدق والله، فقد كانوا مع حسن القصد وصحة النية غالبا يخافون من الكلام وإظهار المعرفة، والآن يكسرون الكلام. يعني يقصد أهل زمانه، الذهبي بيتكلم عن أهل زمانه، أهل زمان الذهبي، والآن يكثرون الكلام مع نقص العلم وسوء القصد، ثم إن الله يفضحهم ويلوح جهلهم وهواهم واضطرابهم فيما علموه، فنسأل الله التوفيق والإخلاص. اللهم سلم يا رب. معمر بن راشد يقول: إن الرجل يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. يعني يقصد الدافع حب العلم وحب الوظائف، ده على يعني عشان نقدر يعني نصحح القول على قد ما نقدر. حب العلم وحب الوظائف، إن ينال وظيفة ومكان بهذا العلم، سبحان الله. وهي أيضا يعني حتى إن ده تأويل ظاهره بعض الحسن، إنما إن هو برضه أيضا سيء جدا. حتى يكون لله، إنه بدأ يحاسب نفسه على نيته، يخاف من الله عز وجل ويضبط مساره. رقم 4 من بين هذه الأشياء: الولع بالغرائب والمهجور من الأقوال. تجد اللي عنده الشهوة الخفية ده يبحث بقى عن غرائب المسائل والقضايا ويسيرها بين الناس، يتصيد مسألة من هنا أو هناك، سمعها في مجلس أو شريط، قرأها في صحيفة، قرأها للألباني، قرأها الغير، ومخالفة مبدأه خالف تعرف. 5 التشغيب على المخالف والزهو بكثرة الأتباع. هذه من أسوأ العلامات، التشغيب على المخالف والزهو بكثرة الأتباع. المخالف ده فاسد المعتقد، ده جاهل، ده قيمته ايه؟ ده من امتى ده طلع؟ ده من امتى ده بيتكلم؟ ده مين شيوخه ده؟ ها اتعلم على ايد مين؟ ده جاهل جهول، ده صفته كذا وكذا وكذا وكذا. ويغرس هذا الامر بسياج ثم سياج ثم سياج ليحيط على من جلسوا اليه، يظن ان هو الامر يستقيم له، ولكن يأبى الله عز وجل الا ان يفضح امره وان يهتك ستره وان يشتت الشمل من حوله. لا يمكن ابدا للانسان بهذا القلب انه يستمر ابدا ويدوم. التشغيب على المخالف والزهو بكثرة الاتباع. بص بقى هتتكلم في ايه ليه؟ انت مش عارف انا بحضر لي كام؟ حضوري قد ايه؟ ها الناس كلها بتقصدني من كل البلاد. الشهوة الخفية والعياذ بالله، ما فيش ولاء وبراء. الولاء للمتبع والبراء من المخالف، وما كان هذا هدي السلف الصالح ابدا. لا يمكن ابدا، لا يمكن ابدا ان يكون هدي السلف. أسوأ شيء يعرض علي أن أسمع إنسان يتكلم في آخر، أن أسمع طالب علم يتكلم على طالب علم أو شيخ. إني أنظر إلى الرجل حتى وإن كان عالمة وداعية موفها مفوها مرموقا، إني أسمع به فيعجبني، فإذا وجدت لسانه سليطا على الناس يتكلم على الناس ينال من أعراضهم سقط من عيني بالكلية. لا يعنيني هو ولا علمه، خلاص ملوش قيمة، سقط لجرأتي، لأني جرأته على الناس بمعنى خراب القلب. لا خير في علم يتأتى من قلب خراب. إبراهيم بن أدهم يقول ما صدق الله عبد أحب الشهرة. أنت بتشغب على المخالف ليه؟ وبتتكلم عن أتباعك الكتير ليه؟ عايز الشهرة؟ أنت عبد غير صادق مع الله عز وجل. فعلامة الإخلاص استواء المدح والذم. يقول الإمام الذهبي علامة المخلص الذي قد يحب الشهرة ولا يشعر بها أنه إذا عوقب في ذلك لا يجرد ولا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي. أنت مخلص تجي لك لحظة زلة كده، واحد يجي يذكرك بقى يقول لك لا حاسب استنى، فما تأخذوش العزة بالاسم، إنما يقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي، اجعلها هدية هدية، ولا يكن معجبا بنفسه لا يشعر بعيوبها. الفضيل يقول يا مسكين أنت مسيء وترى أنك محسن، أنت جاهل وترى أنك عالم، أنت تبخل وترى أنك كريم، أنت أحمق وترى أنك عاقل، أجلك قصير وأملك طويل. بقول لأي إنسان تسول له نفسه شيئا من هذا، تصور أنك هتمد الوقت، بأي وجه تقابل الله عز وجل؟ بأي وجه تقابل الله عز وجل حينما تشغب على المخالف، حينما تكثر من استحلال أعراض المسلمين لا سيما من طلاب العلم والعلماء والدعاء إلى الله عز وجل؟ كيف تواجه ربك عز وجل بهذه العثرات والزلات؟ هتقول له إيه؟ تقول له إيه؟ بتعلم الناس إيه؟ بتعلمهم إيه؟ الأدب ولا سوء الأدب؟ جاي لك عشان تحيي قلبه، ليه تقتل قلبه؟ ليه تسود قلبه؟ ليه تدمره؟ ليه تقتله في عنق من هذا اللي ينتكس بسبب كلامك ده؟ في ذنب مين؟ في عنق مين؟ في رقبة مين؟ مين المسؤول عنه؟ يحتاج الأمر إلى وقفة. نسأل الله عز وجل أن يصحح نياتنا وأن يأخذ بيدنا إليه سبحانه وتعالى. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا، فاذبحه بسكين اليأس، ثم أقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. أيها الإخوة، المعنى ده من أهم المعاني ومن أخطر المعاني التي ينبغي على المسلمين جميعا، طلاب علم وغير طلاب علم، مسلم عادي وغير عادي، إنه يتعلم هذه الأشياء. طيب أنا طالب علم، كيف أخلص في طلب العلم؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يكون ذلك في أمور. الأمر الأول أن تنوي بذلك امتثال أمر الله. أنت لما تيجي تطلب العلم إنك بتمتثل أمر ربنا عز وجل، لأن ربنا قال لك فاعلم أنه لا إله إلا الله. طيب اعلق الداء فاعلم أنه لا إله إلا الله، إنك تتعلم من هو الله، تتعلم العقيدة، تتعلم الفقه. الفقه ده من لوازم إقامة العبودية لله عز وجل في الأرض. أن تنوي بذلك امتثال أمر الله عز وجل، أن تنوي بذلك. رقم اثنين، حفظ شريعة الله. ليه؟ لأن حفظ الشريعة يكون بالتعلم، ويكون بالحفظ في الصدور، ويكون بكتابة العلم. أن تنوي بذلك. رقم ثلاثة، حماية الشريعة، حماية الشريعة والدفاع عنها، لأنه لولا العلماء ما ضمنت الشريعة ولا دافع عنها أحد. لهذا نجد شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم الذين تصدوا لأهل البدع وبينوا ضلال بدعهم، نجدهم حصلوا على خير كثير. حماية الشريعة، أن تنوي بذلك. رقم أربعة، أن تنوي بذلك اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنك لا يمكن أن تتبع شريعته حتى تعلم هذه الشريعة. ليكن أمرك إنك تتعلم العلم بفهم وعمل، ثم تبلغ هذا العلم، تبلغ عن الله، فتكون بهذه الطريقة حفظت شريعة الله عز وجل، وبهذه الطريقة تزب عن دين الله عز وجل الشبهات التي قد تطرأ على شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تتعلم بعلم، يقول بفهم. يقول ابن القيم: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والجهمية والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ تتعلم بفهم وعمل. يقول الله عز وجل: وعمل، إنك تعمل، تطبق، تتبع النبي عليه الصلاة والسلام، تقيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض. لا يمكن أن تقيم سنة النبي في الأرض، ولا يمكن أن تقيم دين الله عز وجل في الأرض إلا بالعمل، العمل الذي يتبع الفهم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يا رب ارزقنا القدرة على العمل يا رب العالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك، ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. فالعمل العمل أيها الإخوة الأحباب الكرام. فكم من مذكر بالله وهو ناس لله، وكم من مخوف بالله وهو جريء على الله، وكم من مقرب إلى الله وهو بعيد عن الله، وكم من داع إلى الله وهو فار من الله، وكم من تال لكتاب الله عز وجل وهو منسلخ عن آيات الله سبحانه. قال مالك بن دينار: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه نزل علمه، زل علمه عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. زل علمه عن القلوب، لا يمكن أبدا أن يستقيم هذا العلم
في قلبه ولا في قلوب الناس، ولا تنشرح الصدور لعلم هذا الإنسان. زل علمه عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. لا يمكن أن تقوم لهذا الإنسان قائمة، لا يمكن أن تقوم له قائمة أبدا. وسيكون في وقت من الأوقات في طي التاريخ، في طي النسيان، لا ذكر له، لا قول له، لا اعتبار له، لأنه ما حل هذا العلم الذي علم بالعمل. وأقول لحضراتكم أيها الإخوة، ثم البلاغ عن الله عز وجل. لماذا؟ لماذا البلاغ؟ لا ينبغي لإنسان علم فقها أو علم علما أن ينجو بنفسه جبانا، لكن ينبغي عليه أن يبلغ هذا العلم للناس. قال الله عز وجل:
قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته.
لن يجيرك من الله عز وجل إلا البلاغ عن الله سبحانه. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وكما قلت لحضراتكم أيضا: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ومن أقوال السلف الصالح قول علي بن أبي طالب: العلم يزكو بالإنفاق والمال تنقصه النفقة. نعم أيها الإخوة، وأنا أقول لك حينما تبلغ عن الله عز وجل، اعلم بأن استعمالك يا أيها المخلص، يا أيها الطالب المخلص، يا أيها العبد المخلص في معاملتك لربك عز وجل، اعلم بأن استعمالك إنما هو رفعة من الله عز وجل لك. فإذا أردت أن تعرف قدرك عند الملك فانظر فيما يستعملك. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل العلم هم الملوك على الحقيقة وإن كانوا بلا تيجان. يقول ابن العميد وهو من أشهر من تولى الوزارة: ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوة تعدل حلاوة الوزارة التي أنا فيها حتى شاهدت مذاكرة أبي القاسم الطبراني وأبي بكر الجعابي بحضرتي. فكان الطبراني يغلبه بكثرة حفظه، والجعابي يغلبه بفطنته وذكائه. فهذا بضاعته كثرة الحفظ، والجعابي بضاعته الفطنة والذكاء، حتى ارتفعت أصواتهما ولا يكاد أحدهما يغلب الآخر. فقال الجعابي: عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي. فقال الطبراني: هات. فقال الجعابي: حدثنا أبو خليفة الجمحي، حدثنا سليمان بن أيوب، وساق حديثا. فقال الطبراني: أنا سليمان بن أيوب، ومني سمعه أبو خليفة، فخذه عني عاليا. فخجل الجعابي، فوددت أن الوزارة لم تكن، وكنت الطبراني، وفرحت فرحا. واضح يا جماعة؟ ويقول ابن القيم أيضا: فإن الله تعالى سمى علم الحجة سلطانا. شوف، عشان حضرتك الأمر الذي ينتظرك يا طالب العلم، سمى أهل الحجة، سمى علم الحجة سلطانا، لأنها توجب تسلط صاحبها واقتداره، فله بها سلطان على الجاهلين، بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليد. فلهذا ينقاد الناس للحجة ما لا ينقادون لليد، فإن الحجة تنقاد لها القلوب، وأما القلب فينقاد له البدن. عايز تاخد مثال واضح؟ بص لأي ثورة من الثورات قامت فخلعت الحكم وأطاحت به ومسكت هي الحكم، ما خافت من القوة، لأن سلطان الحجة غلاب. حينما اقتنعت قناعة كاملة بقلبها نتيجة الحجة البينة قامت الثورات وقلبت الحكام، فما خافت منهم أبدا، وما قامت لهم قدرا في قلبها. والأمر ده موجود على مستوى العالم كله. فإن الحجة تنقاد لها القلوب، وأما القلب فينقاد له البدن. فالحجة تأثر القلب، تأثر القلب وتسوده وتزل المخالف، وإن أظهر العناد والمكابرة إلا أن قلبه يكون خاضع للحجة. وسلطان الجاه إذا لم يكن علم يساس به فهو من بمنزلة سلطان السباع والأسود، قدرة بلا علم ولا رحمة. فاهمين كلام يا جماعة؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ ده كلام ابن القيم رحمه الله. يقول وسلطان الجاه، يعني لو أن إنسان سلطانه على الناس بجاهه قوته وحكمه، إذا لم يكن هناك علم يساس به في علم يوجهه فهو بمنزلة سلطان السبع، كأننا الضابة البقاء للأقوى، فهو بمنزلة سلطان السباع والأسود، قدرة بلا علم ولا رحمة، بخلاف سلطان الحجة فإنه قدرة بعلم ورحمة وحكمة. فالحجة ناصرة نفسها، ظاهرة على الباطل، قاهرة له. لما قدم هارون الرشيد الرقة فأقام فترة بها، وقدم ابن المبارك فانجفل الناس خلفه. خلف من؟ خلف عبد الله بن المبارك. وتقطعت النعال وارتفع الغبار، فأشرفت أم ولد لأمير المؤمنين من برج القص الخشبي، فقالت ما هذا؟ يعني هارون الرشيد ما حصلش معي اللي حصل مع عبد الله بن المبارك، شافت المنظر ده فبتستغرب، تقول ما هذا؟ قالوا عالم من أهل خراسان قدم. فقالت هذا والله هو الملك لا ملك هارون، هذا والله هو الملك لا ملك هارون. فاكرين زمان لم أتى الشيخ محمد يعقوب في خطبة جمعة بمسجد التوحيد مساكن الشناوي، كان الناس يعني في دروس الشيخ محمد حسان وفي محاضراته أقصى شيء، وده أكثر الناس قبولا على مستوى العالم الإسلامي الآن، أقصى شيء الخيم اللي بتتعمل حولين المسجد والدور الثاني والسطح مثلا وجنب المسجد شوية، لكن في هذا اليوم وصل الناس لغاية الطريق العمومي اللي هو الطريق اللي طالع على المحافظة ده، الحتة دي كلها كانت ممتلئة. ممكن في الفترة دي ما يكونوش لسه اتولدتوا، اقصد يعني التزمتوا، يعني ان الكلام ده كان اعتقد من حوالي 6 سنين تقريبا. فهذا والله هو الملك سلطان الحجة، رفعة الله لأهل العلم، فاللهم ارفعنا بالعلم وارزقنا الإخلاص يا رب. واضح يا جماعة؟ يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله حفظه الله تعالى، ولسه عايش طبعا ورحمه الله تنفع على الميت والحي، يقول وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب، كحب الظهور والتفوق على الأقران، وجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طرب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك، فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى، يعني كل ما يوصل إلى هذه الأشياء تسدها، تسد الزرائع. وللعلماء في هذا أقوال ومواقف، بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم، له كتاب هو كتاب التعالم، بين في هذا الأمر بوضوح. ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات، الطبوليات المسائل التي يراد بها الشهرة، لأن الطبلة لها صوت ورنين، فالطبوليات وهي المسائل التي يراد بها الشهرة، وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل. وعن سفيان قلت هو سفيان ابن عيينة، من أين قلت هذا الكلام؟ وقفت على ذكر هذا الأثر لابن جماعة في كتابه الرائع الماتع تذكرة السامع والمستمع، قال وعن سفيان ابن عيينة، وليس سفيان الثوري كما تبادر إلى الأذهان. وعن سفيان رحمه الله أنه قال: كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة سلبته. يعني العمل مفروض يكون لله عز وجل بس، لا ابتغاء مال ولا رفعة ولا سمعة بين الناس ولا كلام من ده. السرة يعني شيء من المال. فالواضح هنا أيها الإخوة أن العلماء، علماء السلف الصالح، يتحرزون من عطايا السلطان. لماذا؟ يخشون أن العلماء، أن السلطان يريد أن يشتري دينهم بهذا المال. هذا أمر. الأمر الثاني، يخشون أن تكون أموالهم مأخوذة من غير حلها. لكن إذا ضمن هذان الأمران فلا بأس من قبول الهدية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائله فخذه، وما لا تتبعه نفسك. يقول شيخ بكر مزيد: فاستمسك رحمك الله بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب، بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه، عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. ويؤثر عن سفيان الثوري قوله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. أنا عايزك تعرف إن الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه، مسألة النية، أمر ما يجيش كده بسهولة ولا ببساطة، إنما يحتاج منك إلى مجاهدة، يحتاج منك إلى حرب لتصفي نيتك لله عز وجل. لأن الأمر يحتاج إلى مجاهدة، لذا يفشل الكثير في هذا الأمر، وترى مثل هذه الاهتراءات ومثل هذه السخافات التي نراها في هذه الصفوف. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على تخطي هذه الأزمات. وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده: يا أبي، شوف حضرتك الإخلاص كمان بيكسب موعظتك قوتها. قال له: يا أبي، ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء، وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ فقال: يا بني، ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة. وفقك الله لرشدك، آمين. يقول: الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيقها بتمحض المتابعة وقفو الأثر للمعصوم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والآية دي طبعا وقفنا معها قبل ذلك كثير. اسمعوا مني آخر جملة لتنتهي هذه الحلية. يقول الشيخ بكر أبو زيد: وبالجملة فهذا أصل هذه الحلية. هذا يعني حب الله وحب رسوله. لأن أنا عايز أقول لحضرتك برضو على حاجة: ملاك قدرتك على الإخلاص حبك لربنا عز وجل، حبك للنبي عليه الصلاة والسلام، يتمثل كل ده في اتباعك لكلام النبي ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبالجملة فهذا أصل هذه الحلية، ويقعان منها موقع التاج من الحلة. خلاص. فيا أيها الطلاب، ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علق، وكأنه بيحسن بك الظن إنك عندك شهوة لطلب العلم، عندك شهوة للعلم كشهوة صاحب الطعام للطعام. تاخد بال حضرتك، وده من فضل الله عليك إنك تحس إن العلم ده شهوة بالنسبة لك. وتعلقتم بأنفس علم طلب العلم، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فهي العدة وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد. خلاص يا جماعة، تقوى الله يعني، وهي مبعث القوة ومعراج السمو والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن، فلا تفرقوا. فبالفعل كما أقول لحضراتكم، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فبنقول إن التقوى، تقوى الله عز وجل، هي ملاك الأمور كلها. يقول الله عز وجل في هذا المعنى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل، تفرقون به بين الطاعة والمعصية، تفرقون به بين الخير والشر. طيب، الفرقان ده يكون بوسيلتين: وسيلة العلم والتعلم، ويكون بوسيلة الفراسة والإلهام. إزاي تقدر تميز بين الحق والباطل؟ فراسة العلم والتعلم، وطريق العلم والتعلم وطريق الفراسة والإلهام. لكن كما قلت لحضراتكم طريق الفراسة والإلهام ده محدود، إنما الأمر المطلق الأساسي طريق العلم والتعلم. ده هيتفتح لك الباب ده ازاي؟ يتفتح لك ازاي؟ من خلال تقوى الله عز وجل، تقوى الله عز وجل. وسيكون هناك تعريف على علاقة التقوى وأهمية التقوى بالنسبة لطالب العلم بإذن الله عز وجل بعد ذلك. وأكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في المرة القادمة نلتقي مع الحلية الثانية، كن على جادة السلف، فمن هم السلف وما هو منهج السلف الصالح؟ نتكلم بإذن الله عن هذا الموضوع، وهو من أهم المواضيع، لأن المواضيع المنهجية التربوية اللي تعرفك أنت مين ومنهجك إيه وطريقتك إيه، ده إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله عز وجل في الأربعاء القادم. وسنستمر في هذه الدروس التربوية الأدبية، وأنا أراها أهم من طلب العقيدة ومن طلب الفقه ومن طلب أي حاجة، لكن طبعا لا تغني عن الحاجات التانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.